الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ووعد من تلاه وعمل به جزيل الثواب. أحمده حمدا ينتهي إلى رضاه ويبلغ الحامد ما تمناه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحنان المنان، وأشكره شكرا دائما على ما منحنا من الإنعام والإحسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف البريات الذي بعثه الله إلى الخلق بالحجج والبينات، شهادة أرجو بها الدخول إلى الجنات، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، إلى ذكر الاختلاف في معنى الكوثر. وذكرنا القول الأول بأن الكوثر علم على نهر في الجنة أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى هذه الآية الشريفة، وسردنا الأدلة الصحيحة على ذلك وانتصار كثير من أئمة التفسير لهذا القول باعتباره قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على تفسيره بأنه الكوثر. ثم انتقلنا إلى القول الثاني الذي يرى أو يذهب إلى أن الكوثر هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا الأدلة على ذلك. اختلف المفسرون في موضع الحوض على قولين: الأول أنه في الموقف قبل المرور أو قبل الميزان وقبل المرور على الصراط في عرصات القيامة، وعزاه القرطبي رحمه الله تعالى إلى عطاء، واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا رواه مسلم، وهذا إنما يقع يوم القيامة. وقال الغزالي رحمه الله: ذهب بعض السلف إلى أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. وذكر القرطبي أن المعنى يقتضي تقديم الحوض على الصراط، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم، فناسب تقديمه يعني كي يرتووا. ولأن من وارد الحوض من يؤخذ إلى النار، هؤلاء الذين يختلجون سيكون مصيرهم النار، ولو كان الحوض بعد الصراط لما استطاعوا الوصول إلى الحوض، لأنه لا يسلم من الصراط إلا المؤمنون. وقال العلامة الصاوي رحمه الله: واختلف في الحوض هل هو بعد الصراط أو قبله، وهل هو بعد الميزان أو قبله، والصحيح أنه قبلهما، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. أما القول الثاني فذهب بعض المفسرين إلى أن الحوض أنه بعد الصراط والميزان، وأنه يكون قريبا من باب الجنة حيث يحبس أهلها من أمته صلى الله عليه وآله وسلم ليتحاللوا من المظالم التي بينهم. قال القاضي عياض رحمه الله في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب منه لم يظمأ أبدا، ظاهره يدل على أن الشرب منه بعد الحساب والنجاة من النار، فذلك للذي لا يظمأ لقوله لم يظمأ أبدا. واختار أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه بعد الصراط، واستدل بأن البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة ونصب الصراط. وقال الجلال السيوطي رحمه الله: وقد ورد التصريح في حديث صحيح عند الحاكم وغيره بأن الحوض بعد الصراط، ورجحه القاضي عياض. قال السيوطي: فإن قيل إذا خلصوا من الموقف دخلوا الجنة فلم يحتج إلى الشرب منه، قلت: كلا، بل هم محبوسون هناك، يعني بعد النجاة والمرور من الصراط يحبسون يعني قريبا من باب الجنة، بل هم محبوسون هناك لأجل المظالم، فكان الشرب في موقف القصاص. ويحتمل الجمع بأن يقع الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم، وتأخيره بعده لآخرين بحسب ما عليهم من الذنوب حتى يهذبوا منها على الصراط، ولعل هذا أقوى. إذن نعود إلى قول بأن هناك قول كما ذكرنا الكوثر هو النهر في الجنة، والأدلة صحيحة واضحة عليه، وأيضا قول الثاني بأن الكوثر هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم المورود، لكن القولين ليس متعارضين لأنه يمكن الجمع بينهما. فالقول بأن الكوثر نهر في الجنة لا ينافي القول بأن الكوثر هو الحوض في الموقف، فإن الله عز وجل أعطى خليله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نهر الكوثر في الجنة، وهذا النهر يصب في حوض ترده أمته في أرض المحشر أو أمام باب الجنة على القول الآخر قبل دخول الجنة. ولذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال في الكوثر: قلت: أصح هذه الأقوال الأول والثاني، الأول الكوثر والثاني الحوض. وذكر الرازي رحمه الله 15 قولا في الكوثر، أولها أنه نهر في الجنة، ثم قال: القول الثاني أنه حوض، والأخبار فيه مشهورة. ووجه التوفيق بين هذا القول والقول الأول أن يقال، نلاحظ كثير عند علماء الكلام تقصيرهم في الإحاطة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خصيصة من خصائص المنغمسين في علم الكلام بعيدا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس غريبا أن يقع مثل هذا. فالرازي هنا يقول: ووجه التوفيق بين هذا القول والقول الأول أن يقال لعل النهر يصب في الحوض، يعني هو بيخمن أو بتعبير آخر يترجى حتى يوفق بين القولين، فيقول: لعل النهر ينصب في الحوض، أو لعل الأنهار إنما تسيل من ذلك الحوض فيكون ذلك كالمنبع. وما ترجاه الرازي بقوله لعل النهر ينصب في الحوض هو ما دلت عليه بعض الروايات الثابتة في صفة الحوض، كرواية أبي ذر رضي الله تعالى عنه ففي حديثه يشخب فيه ميزابان من الجنة، هذا حديث أو هذه رواية أبي ذر رضي الله عنه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، يشخب أو يشخب كلاهما جائز، يجري ويصب بصوت، ويسيل سيلانا شديدا متواليا، فهذا معنى قوله يشخب فيه ميزابان من الجنة، يشخب فيه في الحوض ميزابان من الجنة. وهذا الحديث رواه مسلم. وفي حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، وهذا في صحيح مسلم. وفي رواية أخرى عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة. وفي رواية مداده من الجنة. فإذا الحوض في الموقف إنما مداده أو الماء الذي فيه إنما يأتي من نهر الكوثر الذي هو في الجنة. قرن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بين الكوثر والحوض فقال رحمه الله: باب في الحوض وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وقد علق الحافظ رحمه الله عليه بقوله: أشار إلى أن المراد بالكوثر النهر الذي يصب في الحوض، قرن بينهما دلالة على ذلك، فهو مادة الحوض، أصل ماء الذي في الحوض هو من نهر الكوثر كما جاء صريحا في أحاديث الباب، ومضى في تفسير الكوثر من حديث عائشة رضي الله عنها نحوه. وجاء إطلاق الكوثر على الحوض في حديث المختار ابن فلفل، حديث الثلاثي، عن أنس رضي الله تعالى عنه في ذكر الكوثر: هو حوض ترد عليه أمتي. نذكركم بحديث أنس كان في أولها: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض، يعني الكوثر نهر، قال: وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا رواه مسلم. فهذا الحديث يدل على أن الحوض أصله من الكوثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه نهر، ثم قال: هو حوض. وقد تشابهت صفة ماء نهر الكوثر في الجنة مع صفة ماء الحوض، صفة الماء واحدة الذي ترد عليه أمته في الموقف يوم القيامة. وقال محيي السنة البغوي رحمه الله تعالى: باب الحوض وهو الكوثر. ثم سرد أحاديث نهر الكوثر في الجنة مقرونة بأحاديث الحوض في الموقف، وذلك في شرح السنة. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: الصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، أحدهما في الموقف قبل الصراط، والثاني في الجنة. يعني يقصد أنه نهر الكوثر الذي هو أصل مادة الحوض لأنه يصب فيه. فهذا تجوز من الإمام القرطبي حيث سمى نهر الكوثر حوضا بخلاف الحوض الذي يكون في الموقف. يقول: والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثرا، والكوثر في كلام العربي الخير الكثير. وقال الألوسي رحمه الله تعالى: وقيل له صلى الله عليه وسلم حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعده، ويسمى كل منهما على ما حكاه القاضي زكريا كوثرا. وصحح رحمه الله أنه بعد الصراط، وأن الكوثر في الجنة، وأن ماءه ينصب فيه، ولذا يسمى كوثرا. وقال السيوطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فسره صلى الله عليه وسلم بحوضه الذي في القيامة في الموقف، وبالنهر الذي في الجنة، واستمداده منه كما في الأحاديث الصحيحة المتواترة، فيجب الإيمان بذلك. قال هذا في كتابه الإكليل. وقال الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله: الكوثر هو نهر في الجنة، هو حوضه ترد عليه أمته. التزم بنص الحديث، يبقى الكوثر نهر في الجنة، هو حوضه ترد عليه أمته. وجاء في قرة العينين للقاضي كنعان: وهو حوضه ترد عليه أمته. لكن إمام المحلي قال: نهر في الجنة هو حوضه ترد عليه أمته. وهذا من دقة الإمام المحلي رحمه الله، لأنه التزم نص حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ليس فيه طبعا يعني إيه حرف الواو. إذن فلا وجه لاستدراك العلامة الصاوي رحمه الله عليه بقوله قوله أي قول المحلي هو حوضه، قال الصواب أن يقول أو هو حوضه، بالعكس من الدقة أن يقول إيه هو حوضه بدون يعني حرف أو. هذا هو القول الثاني، وكما رأينا لا تعارض بين القول الأول والقول الثاني. أما القول الثالث فذهب بعض المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس وسعيد ابن جبير أن الكوثر هو الخير الكثير. فنبين أولا ما معنى الكوثر لغة. فبالنسبة للكثرة والقلة يستعملان في الكمية المنفصلة كالأعداد، قال تعالى ولا يزيدن كثيرا، وقال وأكثرهم للحق كارهون، وقال بل أكثرهم لا يعلمون الحق، وقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وقال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقال ود كثير من أهل الكتاب، إلى آيات كثيرة، وقوله تعالى أيضا وفاكهة كثيرة. فجعلها كثيرة اعتبارا بمطاعم الدنيا، وليست الكثرة إشارة إلى العدد فقط بل إلى الفضل أيضا. ويقال عدد كثير وكثار وكاثر، ورجل كاثر إذا كان كثير المال. قال الأعشى ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكاثر. والمكاثرة والتكاثر التباري، التنافس، التباري في كثرة المال والعز. قال تعالى ألهاكم التكاثر. وفلان مكثور أي مغلوب في الكثرة. والمكثار متعارف في كثرة الكلام، ثرثار يتكلم كثيرا يقال عليه مكثار. والكثر الجمار الكثير، أو الكثر بالساء الساكنة، كما في روي في بعض الأحاديث لا قطع في ثمر ولا كثر. والثمر ما كان معلقا بالشجر قبل أن يجد ويحرز. والكثر الجمار، الجمار هو قلب النخلة وشحمها. وأكثر يعني كثر ماله، وما له قل ولا كثر يعني لا يملك قليلا ولا كثيرا. وأنشدوا لرجل من ربيعة فإن الكثر أعياني قديمة، ولم أكتر لدن أني غلام. والكوثر فوعل من الكثرة، والواو فيه زائدة مثل كوسج ونوفل، نوفل مأخوذة من النفل، وجوهر من الجهر، وهو وصف مبالغة في المفرط البالغ الغاية في الكثرة. يبقى الكوثر وصف مبالغة في المفرط البالغ الغاية في الكثرة. قال العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى الكوثر اسم في اللغة للخير الكثير، صيغ على زنة فوعل، وهي من صيغ الأسماء الجامدة غالبا نحو الكوكب والجورب والخوشب والدوسر، ولا تدل في الجوامد على غير مسماها. ولما وقع هنا فيها مادة الكثر كانت صيغته مفيدة شدة ما اشتقت منه، بناء على أن زيادة المبنى تؤذن بزيادة المعنى. ولذلك فسره الزمخشري بالمفرط في الكثرة، فسر الكوثر بأنه المفرط في الكثرة، وهو أحسن ما فسر به وأضبطه. ونظيره جوهر بمعنى الشجاع، لماذا؟ لأنه يجاهر عدوه. والصومعة، لماذا؟ لاشتقاقها من وصف أصمع، وهو دقيق الأعضاء، لأن الصومعة دقيقة وطولها أفرط من غلظها. والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو القدر أو الخطر كوثرا، ومنه قول حسان ابن نشيب نشيبة أبوا أن يبيحوا جارهم لعدوهم، وقد ثار نقع الموت حتى تكوثرا. وتكوثر الشيء إذا كثر كثرة متناهية. والكوثر من الغبار الكثير الملتف، والكوثر العدد الكثير من الأصحاب والأشياع. وقيل لأعرابية رجع ابنها من السفر: بما آب ابنكم؟ قالت: آب بكوثر، يعني رجع من السفر ومعه العدد الكثير من المال أو من الخير. ويقال للرجل السيد الخير السخي المعطاء الكثير العطاء كوثر. قال الكميت الأسدي في مدح عبد الملك بن مروان: وأنت كثير يا ابن مروان طيب، وكان أبوك ابن العقائل كوثرا، أي أنت كثير الخير والبر بليغ النهاية فيهما، والعقائل خيار النساء. وقال العلامة ابن عاشور رحمه الله: ويوصف الرجل صاحب الخير الكثير بالكوثر من باب الوصف بالمصدر، كما في قول نبيد في رثاء عوف بن الأحوص الأسدي: وصاحب ملحوب فجعنا بفقده، وعند الرداع بيت آخر كوثري. وهذان مكانان، يعني ملحوب والرداع، كلاهما ماء لبني أسد بن خزيمة، فوصف البيت بالكوثر، وعند الرداع بيت آخر كوثري. إذن هذا المعنى الكوثر من حيث اللغة. أما يعني تفسير الكوثر في الآية الكريمة، قالوا هو الخير الكثير. طبعا لا يوجد فارق بين المعنى اللغوي وهذا المعنى في تفسيرها. قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. ورواه أيضا من حديث هشيم عن أبي بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكوثر الخير الكثير. قال الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكوثر الخير الكثير. وهذا التفسير يعم النهر وغيره، يعني هنا في تأويل سعيد بن جبير فيه جمع بين حديثي عائشة وابن عباس، وكأن الناس الذين رأوا صريحا أن الكوثر هو النهر، قول ابن عباس إنه الخير الكثير لا يخالف قول غيره أن المراد به نهر في الجنة، على أساس أن النهر فرد من أفراد الخير الكثير. ولعل سعيدا أومى إلى أن تأويل ابن عباس أولى لعمومه، يبقى الكوثر الخير الكثير، وهذا لا يعارض تفسير الكوثر بأنه الحوض أو أنه النهر، فإنه يقول إيه التفسير الأعم أولى. لماذا؟ لأنه لا يتعارض معه ويتوسع معناه، فالكوثر هو من الخير الكثير. لكن في الحقيقة يقول الحافظ ابن حجر: لكن ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فلا معدل عنه. هذا مذهب طبعا كثير من المحققي المفسرين الذين تزموا بالحديث الصحيح الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التفسير. قال ابن عباس: الكوثر الخير الكثير. وهذا التفسير يعم النهر وغيره، لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير، ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحارب ابن دثار والحسن بن أبي الحسن البصري، حتى قال مجاهد: هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة. وقال القاضي أبو محمد عبد الحق رحمه الله تعالى: كوثر بناء مبالغة من الكثرة، ولا محالة أن الذي أعطى الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم من النبوة والحكمة والعلم بربه تعالى والفوز برضوانه والشرف على عباده هو أكثر الأشياء وأعظمها. فكأنه يقول في هذه الآية: إنا أعطيناك الحظ الأعظم. قال سعيد بن جبير: النهر الذي في الجنة هو من الخير الذي أعطاه الله تعالى إياه، فنعم ما ذهب إليه ابن عباس. ده كلام القاضي ابن عطية، طبعا إمام كبير من أئمة التفسير رحمه الله. قل: فنعم ما ذهب إليه ابن عباس، ونعم ما تمم ابن جبير. وأمر النهر ثابت في الآثار في حديث الإسراء وغيره صلى الله على محمد وسلم، ونفعنا بما منحنا من الهداية به، آمين. وعليه يكون معنى الآية الكريمة: إنا بجلالنا وعظمة قدرنا أعطيناك يا أشرف الخلق الخير الكثير البالغ في الكثرة إلى الغاية، وخولناك مع التمكين العظيم من المواهب الشيء الكثير الذي يعجز عن بلوغه العد، ومنحناك من الفضائل ما لا سبيل للوصول إلى حقيقته، وإن استخف به أعداؤك واستقلوك فإنما ذلك من فساد عقولهم وضعف إدراكهم. وقال العلامة ابن عاشور رحمه الله: وأريد من هذا الخير بشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإزالة ما عسى أن يكون في خاطره من قول من قال فيه هو أبتر، فقوبل معنى الأبتر بمعنى الكوثر إبطالا لقولهم. وقال رحمه الله تعالى: وقد فسر السلف الكوثر في هذه الآية بتفاسير أعمها أنه الخير الكثير، إلى أن قال: وكلام النبي صلى الله عليه وسلم المروي في حديث أنس رضي الله عنه لا يقتضي حصر معاني اللفظ فيما ذكرناه. وقال أبو حيان بعد أن نقل أنوالا عدة في معنى الكوثر: وينبغي حمل هذه الأقوال على التمثيل لا أن الكوثر منحصر في واحد منها. وطبعا هذا يصلح كمقدمة لما سيأتي بقى من الكلام في التفاصيل في من توسع في معنى الكوثر ولم يقتصر على أنه النهر أو أنه الحوض. فإذا لا يخفى أن هذه الأقوال، الاختلاف الكثير في هذه الأقوال هو من باب اختلاف التنوع، لأن المفسر يذكر من الاسم العام اللي هو الخير الكثير أمثلة له تعود كلها إلى معنى واحد عام، ويمكن أن يكون المعنيان متغيرين لكنهما لا يتنافيان، ويكون كلا القولين صحيحا. وإن قدم أحدهما في الترجيح فعلى سبيل اختيار القول الأولى دون اطراح غيره، يعني من الأقوال، لأنها لا تتنافى. ليس الحال هنا كما هو حال في اختلاف التضاد، لكن هذا اختلاف تنوع. ولذلك قال الخطيب الشربيني رحمه الله: وقيل الكوثر الفضائل الكثيرة التي فضلها صلى الله عليه وآله وسلم على جميع الخلائق. فكما أشرنا لا منافاة بين هذه الأقوال كلها، فقد أعطيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعطي النبوة والحكمة والعلم والشفاعة والحوض المورود والمقام المحمود وكثرة الأتباع وإظهاره على الأديان كلها والنصر على الأعداء وكثرة الفتوح في زمانه إلى يوم القيامة. وأول الأقاويل في الكوثر هو الذي عليه جمهور العلماء أنه نهر في الجنة. ومع ذلك سنذكر هذه الأقوال لنستوفي القول الثالث بأن الكوثر هو الخير الكثير الذي خص الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. فسنقولها باختصار: الأول الأقوال القرآن الكريم، يعني الكوثر هو القرآن الكريم الحاوي لخير الدنيا والآخرة. الثاني شرف النبوة الجامعة خيري الدنيا والآخرة والرياسة العامة المستتبعة لسعادة الدنيا والآخرة. قول الثالث الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالذي فسر بناء الحكمة انتفت إلى قوله خيرا كثيرا الذي هو معنى الكوثر. الإسلام دين الحق، كوثر هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر الصادق رحمه الله: الكوثر نور في قلبك دلك عليه وقطعك عما سواه. وقال الماوردي: رفعة الذكر ونور القلب والشفاعة. وقال أبو بكر ابن عياش ويمان ابن رئاب: كثرة الأصحاب والأتباع. طبعا القول بأنه الشفاعة لأن الناس في يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيطلبون الشفاعة، فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم ويشفع ويقضي الله تعالى بين العباد بشفاعته. وهذا مقام يحمده عليه الأولون والآخرون، وداخل في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أما القول بأنها كثرة الأصحاب والأتباع، لأن في حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأعطيت الشفاعة وأحلت لي المغانم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. إيه رأيكم لو قلنا صحيح رواه البخاري ومسلم، أو قلنا صحيح بس؟ في ظلم هنا ولا ما فيش لدرجة الحديث؟ يعني مش عايز أقول بدعة، شيء غريب جدا أن بعض المؤلفين يتعود أنه أولا يبدأ بذكر الحكم ثم يفصل في التخريج، يقول لك صحيح رواه البخاري، ما حدش يصحح البخاري ولا على مسلم، الصحيحان تلقتهما الأمة بالقبول، لا مدخل لأحد أبدا أن يتقدم على البخاري ومسلم، فما حدش يقول صحيح رواه البخاري، ممكن تقول صحيح إذ رواه البخاري. ومع ذلك أنت كده بتنزل بدرجة الحديث لما تقول صحيح، لأن ما مراتب الأحاديث اللي في الصحة؟ أعلى مرتبة في الصحة اتفق عليه، يليها رواه البخاري، يليها رواه مسلم، يليه ما كان على شرطهما، يليه ما كان على شرط البخاري، يليه على شرط مسلم، ثم يأتي الصحيح بقى اللي هي بحطوها دي في الكتب. فهذا من التقصير، يبقى ده حديث متفق عليه وتقول عليه صحيح، كيف تقول هذا؟ أنت نزلت بدرجة الحديث، كيف يكون هو حديث في أعلى درجة الصحة إذا قلت متفق عليه وإنت بتتفلسف وتقول صحيح؟ فهذا تقصير ونزول برتبة الحديث، لأن الصحة درجات. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فلا شك أن هذا يستتبع كثرة أتباعه عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا من الخير الكثير، لأن بعثته إلى الناس عامة يستلزم أن يكون أكثر الأنبياء اتباعا، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، فهو أكثرهم أتباعا. ومن المعلوم أن الدال على الخير كفاعله، والذي دل هذه الأمة العظيمة التي فاقت الأمم كثرة هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فيكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أجل كل واحد من أمته نصيب، ومن يحصي الأمة إلا الله. وها هي قرون كثيرة من الأتباع والأشياع في أرجاء الأرض، وملايين الملايين من الألسنة والشفاه الهاتفة باسمه صلى الله عليه وسلم، والقلوب العاشقة له، وآتاه رفع الذكر، وجعل الملأ الأعلى يصلي عليه، ويصلي على من يصلي عليه، حيث يقترن اسمه باسم الله في الأرض والسماء، وهو قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. أيضا من الأقوال في الكوثر علماء أمته، هذا هو الكوثر، طبعا هذا مثال. الشفاعة والمقام المحمود، معجزات الرب هدي بها أهل الإجابة لدعوتك. إجابة الدعاء، الفقه في الدين، الصلوات الخمس، الخلق الحسن، الإيثار، تيسير القرآن وتخفيف الشرائع. قال الصاوي رحمه الله تعالى: وكل من هذه الأقوال تحقق به صلى الله عليه وآله وسلم، وفوق ذلك مما لا يعلم غايته إلا الله تعالى. وزاد بعضهم فوق تلك الأقوال أنه الذرية الكثيرة المباركة، لأن ذكر في سبب النزول أن الأبتر يعني لم يبقى له ولد ذكر، فوصفوه بأنه أبتر وأنه مقطوع النسل. بالعكس تماما، يعني أشرف نسب في الوجود هو نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من الأقوال في الكوثر وهي متناسبة مع سبب النزول، أنه الذرية الكثيرة المباركة، وقد حقق الله ذلك، فلا تجد ذرية لأحد من الخلق مثل ذرية المصطفى صلى الله عليه وسلم في الكثرة ولا في البركة إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. قال الألوسي: لأن السورة نزلت ردا على من عابه بعدم الأولاد، وهم والحمد لله تعالى كثيرون قد ملأوا البسيطة، ومنهم أئمة وعلماء أكابر رضي الله عنهم. وعلق الألوسي على تعدد هذه الأقوال فقال: وفيه إشارة إلى أن ما صح في الأحاديث من تفسيره صلى الله عليه وآله وسلم إياه بالنهر من باب التمثيل والتخصيص لنكتة، وإلا فبعد أن صح الحديث في ذلك بل كاد يكون متواترا، كيف يعدل عنه إلى تفسير آخر؟ وكذا يقال في سائر ما في الأقوال السابقة وغيرها. ثم نذكر طائفة من كلام بعض العلماء في الخير الكثير الذي دل عليه لفظ الكوثر، فقط من باب إعطاء كل قول حقه وتتبع ذلك. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن الزبير الثقفي رحمه الله تعالى: لما نهى الله عباده عما يلتذ به من أراد الدنيا وزينتها من الإكثار والكبر والتعزز بالمال والجاه وطلب الدنيا، أتبع ذلك بما منح نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مما هو خير مما يجمعون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وهو الكوثر وهو الخير الكثير، ومنه الحوض الذي ترده أمته يوم القيامة لا يظمأ من شرب منه، ومنه مقامه المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون عند شفاعته العامة للخلق وإراحتهم من هول الموقف. ومن هذا الخير ما قدم له في دنياه من تحليل الغنائم والنصر بالرعب والخلق العظيم إلى ما لا يحصى من خيري الدنيا والآخرة، مما بعض ذلك خير من الدنيا وما فيها، إذ لا تعدل الدنيا بجملتها وما فيها واحدة من هذه العطايا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن الكوثر والخير الذي أعطاه الله كتابه المبين الجامع لعلم الأولين والآخرين والشفاء لما في الصدور. ولما كمل سبحانه له من النعم ما لا يأتي عليه حصر مما لا يناسب أدناه نعيم الدنيا بجملتها، قال مبينا له منبها على عظيم ما أعطاه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فقد اضمحل في جانب نعمة الكوثر الذي أوتي كل ما ذكره الله تعالى في الكتاب من نعيم أهل الدنيا وتمكن من تمكن منهم، وهذا أحد موجبات تأخير هذه السورة، فلم يقع بعدها، يعني بعد سورة الكوثر لم يرد على الإطلاق ذكر شيء من نعيم الدنيا ولا ذكر أحد من المتنعمين بها لانقضاء هذا الغرض وتمامه. وسورة الدين المعون آخر ما تضمن الإشارة إلى شيء من ذلك، وبهذا تبين وجه تعقيبها بها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الإمام برهان الدين البقاعي رحمه الله: ولما كان كثير الرئيس أكثر من كثير غيره فكيف بالملك؟ السياق يدل أن الملك فوق الرئيس، فكيف بالملك؟ فكيف بملك الملوك؟ فكيف إذا ملك الملوك عز وجل أخرجه في صيغة مبالغة؟ فكيف إذا جاء في مظهر العظمة إنا والمعنى أفضنا عليك وأبحناك من كل شيء من الأعيان والمعاني من العلم والعمل وغيرهما من الخير الذي لا غاية له فلا يدخل تحت الوصف، فأغنيناك عن أن تؤثر بذلك أو توفر مالك بجلب نفع أو دفع ضر، ومنه النهر الذي في الجنة ويسقي المؤمنين من الحوض الممدود منه في المحشر الذي مثاله في الدنيا شريعته صلى الله عليه وسلم التي عراها وأسبابها عدد النجوم الذين هم علماء أمته المقتدى بهم، فقد اجتمع لك الغبطتان أشرف العطاء من أكرم المعطين وأعظمهم. انتهى كلام الإمام البقاعي رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحذف موصوف الكوثر ليكون أبلغ في العموم، يعني لم يقل إن أعطيناك الحظ الكوثر أو العطاء الكوثر، حذف الموصوف لأن الكوثر بيصف شيئا محذوفا، وحذف موصوف الكوثر ليكون أبلغ في العموم لما فيه من عدم التعيين وأتى بالصفة. قال ابن النقيب رحمه الله تعالى: جاء بالكوثر محذوف الموصول لأن المثبت ليس فيه ما في المحذوف من فرط الإيهام والشياع والتناول على طريق الاتساع. يقول شيخ الإسلام: أي إنه سبحانه وتعالى قال إنا أعطيناك الكوثر فوصفه بالكوثر، والكوثر المعروف إنما هو نهر في الجنة كما وردت به الأحاديث الصحيحة الصريحة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الكوثر إنما هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، وإذا كان أقل أهل الجنة يعني أدنى أهل الجنة منزلة هو من له فيها مثل الدنيا 10 مرات، فما الظن بما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما أعده الله له فيها. فالكوثر علامة وأمارة على تعدد ما أعده الله له من الخيرات واتصالها وزيادتها وسمو المنزلة وارتفاعها، وأن ذلك النهر وهو الكوثر أعظم أنهار الجنة وأطيبها ماء وأعذبها وأحلاها وأعلاها، وذلك أنه أتى فيه بلام التعريف الكوثر الدالة على كمال المسمى وتمامه، كقوله زيد العالم زيد الشجاع، أي لا أعلم منه ولا أشجع منه. يقول ابن النقيب: أتى بهذه الصفة مصدرة باللام المعروف بالاستغراق لتكون لما يوصف بها شاملة وفي إعطاء معنى الكثرة كاملة، ال المقصود ال التي في الكوثر، فدل على أنه أعطاه الخير كله كاملا موفرا. وإن نال منه بعض أمته شيئا كان ذلك الذي ناله ببركة اتباعه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى يعطيه في الجنة يعني كل هذه الفضائل التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم والخصائص التي اختصه الله بها، كل هذا بخلاف ما يعطيه الله من أجور أمته، لأن كل واحد من أمته صلى الله عليه وسلم فعل عملا من أعمال الصالحة فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، مع أن الله تعالى يعطيه في الجنة بقدر أجور أمته كلهم من غير أن ينتقص من أجورهم، فإنه هو السبب في هدايتهم ونجاتهم، فينبغي بل يجب على العبد اتباعه والاقتداء به، وأن يمتثل ما أمره به، ويكثر من العمل الصالح صوما وصلاة وصدقة وطهارة ليكون له مثل أجره. يعني هذا مما يمكن أن تنويه في الأعمال الصالحة، أنها ستكون في ميزان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه إذا فعل المحظورات مع ترك المأمور قوي وزره وصعبت نجاته لارتكابه المحظور وتركه المأمور، وإن فعل المأمور وارتكب المحظور دخل في من يشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكونه نال مثل أجر ما فعله من المأمور. وإلى الله إياب الخلق وعليه حسابهم وهو أعلم بحالهم، أي بأحوال عباده، فإن شفاعته لأهل الكبائر من أمته، والمحسن إنما أحسن بتوفيق الله له، والمسيء لا حجة له ولا عذر. والمقصود، هذا كلام شيخ الإسلام، أن الكوثر نهر في الجنة، وهو من الخير الكثير الذي أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. يعني هو ما فيش تعارض، بس هو الكلام كله إن كلمة الكوثر يقصد بها إيه. فنحن لا نشك قطعا في، حتى لو قلنا بأن الكوثر هو النهر وهو الحوض، فلا نشك أيضا أن الله أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم الخير الكثير، هذا واقع وهذا شيء ملموس، وسنتكلم بالتفصيل إن شاء الله على هذا في بعد نهاية. ما فيش تعارض بين الاثنين، بس هيك الموضوع أن كلمة الكوثر في الآية ماذا يقصد بها. فحتى على الراجح أن الكوثر هو النهر، ليس معنى هذا أننا ننفي الخير الكثير المتواتر المقطوع به الذي آتاه الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول شيخ الإسلام: والمقصود أن الكوثر نهر في الجنة، وهو من الخير الكثير الذي أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وهذا غير ما يعطيه من الأجر الذي هو مثل أجور أمته إلى يوم القيامة. فكل من قرأ أو علم أو عمل صالحا أو علم غيره أو تصدق أو حج أو جاهد أو رابط أو تاب أو صبر أو توكل أو نال مقاما من المقامات القلبية من خشية أو خوف ومعرفة وغير ذلك، فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر ذلك العامل، والله تعالى أعلم. الخلاصة أن الكوثر صيغة من الكثرة، وهو مطلق غير محدود، يشير إلى عكس المعنى الذي أطلقه هؤلاء السفهاء الذين وصفوه بالأبتر صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إنا أعطيناك ما هو كثير فائض غزير غير ممنوع ولا مبتور. فإذا أراد أحد أن يتتبع هذا الكوثر الذي أعطاه لنبيه وهو واجده حيثما نظر أو تصور من أي الجهات، ستجد هذا الكوثر وتراه وتلمسه، هو واجده في النبوة، في هذا الاتصال بالحق الكبير والوجود الكبير. وماذا فقد من وجد الله تعالى؟ وهو واجده في هذا القرآن الذي نزل عليه، وصورة واحدة منه كوثر لا نهاية لكثرته، وينبوع ثر لا نهاية لفيضه وغزارته. وهو واجده أي الكوثر في الملأ الأعلى الذي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ويصلي على من يصلي عليه في الأرض، حيث يقترن اسمه باسم الله في الأرض والسماء. وهو واجده في سنته الممتدة على مدار القرون في أرجاء الأرض، وفي الملايين بعد الملايين السائرة على أثره صلى الله عليه وآله وسلم، وملايين الملايين من الألسنة والشفاه الهاتفة باسمه، وملايين الملايين من القلوب المحبة لسيرته وذكراه إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. وهو واجده في الخير الكثير الذي فاض على البشرية في جميع أجيالها بسببه وعن طريقه، سواء من عرفوا هذا الخير فآمنوا به ومن لم يعرفوه ولكنه فاض عليهم فيما فاض. وهو واجده في مظاهر شتى، محاولة إحصائها ضرب من تقليلها وتصغيرها، إنه الكوثر الذي لا نهاية لفيضه ولا إحصاء لعوارفه ولا حد لمدلوله، ومن ثم تركه النص بلا تحديد يشمل كل ما يكثر من الخير ويزيد. وقال الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى: وقد أتت آيات تدل على إعطاء الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم الخير الكثير، كما في قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وفي سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أعقبها بنعم جليلة من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر ورفع العسر بعد اليسر، وبعدها في سورة التين: جعل بلده الأمين وأعطى المؤمنين الذين يعملون الصالحات أجرا غير ممنون، وبعدها سورة اقرأ: امتن عليه بالقرآن وعلمه ما لم يكن يعلم، وبعدها سورة القدر: أعطاه ليلة خيرا من ألف شهر، وبعدها سورة البينة: جعل أمته خير البرية ومنحهم رضاه عنهم وأرضاهم عنه، وبعدها سورة الزلزلة: حفظ لهم أعمالهم فلم يضيع عليهم مثقال الذرة من الخير، وفي سورة العاديات: أكبر عمل الجهاد فأقسم بالعاديات في سبيل الله والنصر على الأعداء، وفي سورة التكاثر: تربيتهم على نعمه ليشكروها فيزيدهم من فضله، وفي سورة العصر: جعل أمته خير أمة أخرجت للناس تؤمن بالله وتعمل الصالحات وتتواصى بالحق وتدعو إليه وتتواصى بالصبر وتصبر عليه. وفي هذه السورة: فصل لربك، أداء الصلاة خالصة لربه، وإطعام المسكين بنحر الهدي والضحية والصدقة، وكل ذلك خير كثير يضاف إليه ما جاءت به السنة، وخاصة الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وقوله: رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وكذا قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قال: قد فعلت قد فعلت. وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو المقام الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، إلى غير ذلك من النصوص، بما يؤكد قول ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري: إن الكوثر الخير الكثير، وأن النهر في الجنة من هذا الكوثر الذي أعطيه صلى الله عليه وآله وسلم. لا نريد أن نغادر تفسير الآية الأولى من سورة الكوثر دون أن نتوسع في هذا المعنى الثالث في تفسير معنى الكوثر، وهو الخير الكثير، حتى لو كان المراد نهر الكوثر، لكننا بهذه المناسبة في تفسير هذه الآية الكريمة أو السورة الكريمة نقف عند شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن من أركان ديننا معرفة رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومعرفة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى. معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يوجد في التاريخ شخصية دونت كل تفاصيل حياته حتى مشاعره، حتى ما يحب ويكره من الطعام أو من كذا أو كذا، كل شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم قد وثق ودون، وبذل العلماء جزاهم الله خيرا من الجهد الجهيد في إثبات أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندنا رصيد غير مسبوق في التاريخ البشري لأي شخصية وبأوثق طريقة، وهي الإسناد، لأننا نحن أمة الإسناد التي اختص الله بالإسناد ليبقى الإسلام محفوظا ويبقى القرآن والسنة أيضا محفوظين. فما كتب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن إحصاؤه لكثرته وتنوع موضوعاته. بدأت عملية الكتابة بجمع عام تناول كل ما يتعلق به صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بدأت بعد ذلك مرحلة التمييز بحيث انضوى كل نوع تحت نوع خاص به يميزه عن غيره. فكان من نتيجة ذلك ظهور فرعين كبيرين، السنة والسيرة. أما السنة أو علم الحديث فتتناول أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريراته وصفته، وما تفرع يعني عن ذلك من علوم شتى غايتها التثبت من صحة النص ونفي الكذب عنه والدخيل. ولهذا كان علم الحديث أوسع العلوم على الإطلاق، لأن علم الحديث وشجرة السنة امتدت تمددا عظيما جدا، فتوسع علم الحديث ولم يقتصر فقط على مجرد جمع الأحاديث. فلتقريب الطريق للوصول إلى علوم الحديث وضع المحدثون علم الفهرسة والفهارس، ولمعرفة متن الحديث لفظا وضعوا كتب الإيه؟ الأطراف، ولمعرفته لغة وضعوا المعاجم، ووضعوا أيضا كتب الإيه؟ الغريب، غريب الحديث، ولمعرفته حكما وضعوا الجوامع، ولمعرفة سند الحديث جرحا وتعديلا وضعوا معاجم الرجال، ولمعرفته صحة وضعفا وضعوا التخريج، علم التخريج، ولمعرفته اصطلاحا وضعوا أصول الحديث. فكثرت كتب السنة وعلوم الحديث مما صعب الإلمام بها. قام العلامة محمد ابن جعفر الكتاني بوضع رسالته المشهورة للدلالة على هذه الكتب، سمى هذا الكتاب الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة. اشتملت على 400,000 كتاب من مشهور كتب علوم الحديث، وعلى قريب من 600 ترجمة من مشهور تراجم علماء الحديث. هذا فيما يتعلق بالسنة وتفرع شجرة السنة. القسم الثاني أو النوع الثاني هو السيرة. تناولت الكتب في هذا الباب سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء من ولادته حتى وفاته بحسب التسلسل الزمني، ثم إنها تعرج على بيان سلوكه في تلك الوقائع والأحداث وما صاحب ذلك من معجزات ودلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم، مع بيان المعارك التي خاضها والاتفاقات التي أبرمها وبيان الوفود التي وفدت عليه إلى آخر. هذا في السيرة. لم يقتصر المسلمون على ذلك، وإنما تفرعت أيضا شجرة الكتابة في السيرة إلى فروع متنوعة، تناول كل واحد منها جانبا معينا من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم واستقل تحت عنوان خاص به. مثلا المغازي، والمراد بها غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك بعض الكتب اقتصرت على بيان هذا الجانب من حياته صلى الله عليه وآله وسلم. أشهر ما ألف في هذا الباب مغازي ابن إسحاق ومغازي الواقدي. ذكر الدكتور المنجد في كتابه معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر 33 كتابا كلها يحمل هذا العنوان، هي المغازي، كتب مستقلة في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته. النوع الثاني السير. بعض الناس تفهم من كلمة السير جمع سيرة يعني هي برضو موضوع السيرة، لا، السير هذا الاصطلاح يلتقي مع كتب المغازي في إيه؟ في الغزوات، لكنه يعرج على الأحكام الفقهية المستنبطة من ذلك، من عرض الإسلام على الأعداء قبل بدء القتال، وكيفية توزيع الغنائم، وأحكام الجزية، وأحكام الذميين، وأحكام الأمان، وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول الكافرة، وتفاصيل العلاقات الدولية. أشهر ما أقول في هذا الباب السير للإمام الأوزاعي، والسير الكبير، والسير الصغير لمن؟ الإمام محمد بن الحسن الشيباني. جماعة الألمان من شدة انبهارهم بما أنجزه الإمام الشيباني رحمه الله تعالى في هذه المصنفات وفي وضع أول وثائق القوانين الدولية التي تحكم العلاقة بين الأمم في الحروب ونحو ذلك، حتى إن الألمان من شدة إعجابهم بهذه الشخصية التاريخية الفذة، هناك معهد في ألمانيا يسمى معهد الإمام محمد ابن الحسن الشيباني. ضروري أي مسلم يعرف مثل هذا ويفتخر به. النوع الثالث دلائل النبوة، هذا هو النوع الثالث، وتحت هذا العنوان أفرد المؤلفون كل ما فيه دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من أحداث أو أخبار أو معجزات. من الكتب المشهورة في هذا الباب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني، ودلائل النبوة للإمام البيهقي رحمه الله. دكتور المنجد ذكر أكثر من 40 كتابا تحت عنوان الكتب التي ألفت في دلائل النبوة. من ذلك أيضا كتب الخصائص أو الخصائص المحمدية، تناول المؤلفون تحت هذا العنوان ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مختصا به، يعني ما اختصه الله به من الشرف ومن النعم ومن العطايا ومن المراتب والمنزلة دون غيره من الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا علم الخصائص، علم مستقل يتناول ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كونه مثلا خاتم الأنبياء، مثل نزول القرآن عليه، إن الله اختصه هو بهذا القرآن، اختصه بعدم التقييد في تعدد الزوجات، هذا من خصائصه، خالصة لك من دون المؤمنين. وما اختصت به هذه الأمة من جعل الأرض مسجدا وطهورا. أشهر كتاب في هذا هو كتاب الإمام السيوطي رحمه الله تعالى المعروف باسم الخصائص الكبرى. طبعا الكتب دي ما بيكتفيش الناس على بأن في كتاب اسمه الخصائص الكبرى، ده بتتعمل عليه كتب تخريج وكتب شرح وكتب الغريب وتحقيق الحديث ومختصرات كثيرة، يحتفلون جدا بمثل هذه يعني الكتب. ذكر الدكتور المنجد 30 كتابا في باب الخصائص. النوع الخامس السيرة النبوية، يشمل ذكر حياته صلى الله عليه وسلم ابتداء من الولادة وحتى الوفاة، وأشهر الحوادث بما في ذلك الغزوات. وأشهر الكتب في هذا الباب السيرة النبوية لابن هشام، ذكر منها الدكتور منجد أكثر من 30 كتابا. من هذه الكتب أيضا حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا علم مستقل صنف فيه مصنفات رائعة. ما أشهرها؟ الشفاء القاضي عياض رحمه الله، الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأكثر الكتب التي تتناول هذا الموضوع هي تحوم حول كتاب القاضي عياض شرحا وتهذيبا وتخريجا إلى آخره. النوع السابع من هذه الكتب كتب الشمائل. كتب الشمائل تناول المؤلفون تحت هذا العنوان أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآدابه، وكذلك وصف جسمه والأدوات التي كان يستعملها. وأشهر الكتب في هذا الباب على الإطلاق الشمائل للإمام الترمذي، ومنها أيضا كتاب واسع جدا هو أوسع الكتب في باب الشمائل، وهو كتاب الإمام البغوي الأنوار في شمائل النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذه الكتب التي ذكرنا أنواعها هي فعلا بتفرد لكل موضوع بابا خاصا به، لكن كثيرا ما يحصل التداخل بينها، لأن كتب السنة تشتمل على أحداث السيرة، والسيرة فيها كثير من الأحاديث، وكتب الشمائل قد تتناول المعجزات والخصائص وهكذا. سبب في هذا أن جميع هذه الكتب محورها هو شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك واقعة واحدة تشمل الخلق الكريم وتشمل خصوصيته صلى الله عليه وسلم وتشتمل على المعجزة وهكذا، يتكرر ذكر هذه الأشياء وقد تتداخل في هذه الكتب المتنوعة. فشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم موضوع اهتم به العلماء قديما، وهو أحد أغراض كتب الحديث التي تهتم بأحواله صلى الله عليه وآله وسلم العملية في عبادته وخلقه وهديه ومعاملته باعتباره الأسوة الحسنة لكل مسلم. قد تلقى العلماء بالقبول كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي الذي كان له شرف السبق في جمع شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مصنف مفرد، وكانت قبله مبثوثة في تضاعيف وحنايا الصحاح والسنن والمسانيد. يقول العلامة الفقيه الملا علي ابن سلطان محمد القاري في كتابه جمع الوسائل في شرح الشمائل: ومن أحسن ما صنف في شمائله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه كتاب الترمذي المختصر الجامع في سيره على الوجه الأتم، بحيث إن مطالع هذا الكتاب كأنه يطالع طلعة ذلك الجناب ويرى محاسنه الشريفة في كل باب صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا يعني المسلمون ليس لديهم صورة للنبي صلى الله عليه وسلم مرسومة بالفحم ولا بخط الإيد ولا كذا، وكيف عظمته صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في قلوب المؤمنين. الموضوع ميول الثقافة الغربية بالذات إلى وضع عمل التماثيل لتجسيد الأبطال وكذا والكلام ده والصور والتفخيم بهذه الأشياء، فالتعظيم الحقيقي هو الذي ليس في هذا الجانب الحسي أو المادي. فنحن لا نعظم أحدا من البشر مثل تعظيمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لدينا صورة واحدة له في محاولة لتوصيف خلقته الشريفة كما حصل في كتب الشمائل. أما العلامة الشيخ محمد عبد الرؤوف المناوي فقال في شرحه للشمائل: فإن كتاب الشمائل لعالم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذي جعل الله قبره روضة عرفها أطيب من المسك الشذي، كتاب وحيد في بابه فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأتي له أحد بمماثل ولا بمشابه، سلك فيه من منهاجا بديعا ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب. نرجو أن تأتي فرصة ونختم الشفاء والشمائل بإذن الله. أنا عندي إجازة في الكتابين وقرأت كتاب الشفاء على شيخي الشيخ أسامة من أوله إلى آخره، وبعض الإخوة كانوا حاضرين معنا يعني. فنرجو أن تناسب الظروف ونعقد لهما مجالس بإذن الله. وقال العالم الفقيه محمد ابن قاسم ابن محمد جسوس في شرحه للشمائل: وبعد فلما كان كتاب الشمائل من أحسن ما ألف في محاسن قطب الوسائل ومنبع الفضائل صلى الله عليه وسلم، وكان الاشتغال به خدمة لشفيع الخلائق الأواخر منهم والأوائل، ووسيلة إلى امتلاء القلوب بتعظيمه ومحبته، وطريقا إلى اتباع طريقه وسنته، ومعينا على الفوز بمشاهدة كريم طلعته، قيدت عليه عند إقرائه وقراءته فوائد وتحقيقات. وقال الحافظ محمد ابن محمد الجزري رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل يقول: أخلايا إن شط الحبيب وربعه، يعني إن بعد، أخلايا إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالعين هذه شمائله. مكمل الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى فضائله صلى الله عليه وآله وسلم. اهتم العلماء بالشمائل للترمذي اهتماما بالغا وتناولوه بالخدمة في شتى الجوانب، فمنهم من قام على شرحه، ومنهم من اختصره وهذبه، ومنهم من اعتنى برجاله، ومنهم من نظمه شعرا، ومنهم من ترجمه إلى لغات أخرى. فالشمائل له شروح كثيرة جدا، استطاع الشيخ علي عبده علي كوشك أن يحصي منها 72 شرحة رحمه الله تعالى، وبلغ عدد مختصرات الشمائل 15 مختصرا. بالنسبة للشمائل، الحقيقة في كتاب مميز جدا ألفه الشيخ صالح الشامي، والشيخ صالح الشامي حفظ الله له جهود كبيرة جدا في تقريب كتب التراث وتسهيلها، فهو أبدع وابتدع يعني معاني جديدة في التفصيل في الشمائل. يعني هنلاقي أن بعض كتب الشمائل تقتصر على مثلا بعض الشمائل دون غيرها، فهنجد الشيخ صالح الشامي قسم الشمائل إلى 3 أقسام: شمائل إيجابية اللي هي فعلية يعني عن طريق الفعل كالشجاعة والحياء وكذا وكذا، وهذا قصر عليه أغلب المصنفين في الشمائل. ثم هناك شمائل إيجابية قولية، يعني شمائل إيجابية فعلية وشمائل إيجابية قولية، وهي ما حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال البر، مما لا يظهر في الوقائع المادية لكنه يظهر من خلال السلوك العام، وقد لا يظهر أصلا لأنه خفي. الإخلاص، النية، الصدق، الوفاء، الأمانة، الكرم، التواضع، الرحمة، الشفقة، الحلم، العفو، الصبر، العدل، وهكذا، فهذه تكون خفية. هناك نوع ثالث وهو الشمائل السلبية، بمعنى الامتناع عن سيء الأخلاق، واضح، كترك آفات اللسان وترك الشبهات ونحو ذلك. فهو الحقيقة توسع في ذكر الشمائل بهذه الطريقة: شمائل إيجابية تنقسم إلى فعلية وقولية، وشمائل سلبية التي تتناول الأخلاق السيئة التي امتنع عنها أو ذمها أو حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقام هيكلا شاملا لبنيان الشمائل الكريمة في كتاب سماه من معين الشمائل. فكلمة من هنا إشارة مهمة جدا إلى أن شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن استقصاؤها، وإنما ما يذكره في كتاب هو عبارة عن نماذج أمكن الوقوف عليها. أخيرا نشير إشارة إلى علم الخصائص، والخصائص جمع خصوصية، وهي من فرد به صاحبه دون غيره. والخصائص في اصطلاح الفقهاء وكتاب السيرة تطلق على 3 أمور: الأول المسائل التي انفرد بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحكم عن عامة المسلمين، اختصه الله بها، مثل إباحة تعدد الزوجات إلى أكثر من 4. الثاني المسائل التي انفرد بها صلى الله عليه وسلم في الحكم عمن سبقه من الأنبياء، المثال على ذلك إباحة الغنائم له ولأمته ولم تحل لنبي قبله. المثال الثالث ما خص به تشريفا وتفضيلا منه سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم كعموم رسالته في الدنيا والشفاعة في الآخرة. أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنه لم يناده الله تعالى في القرآن أبدا باسمه الشريف، وإنما يناديه بصفته: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، لم يقل أبدا يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في حين نادى آدم قال: يا آدم، يا موسى، وهكذا كثير جدا في القرآن على ما سنبين إن شاء الله فيما يأتي. ومن الخصائص أيضا ما خصت به أمته إكراما له وما خصت به بسبب انتسابها إليه مثل كونها شاهدة على الأمم يوم القيامة. فالخصائص ترجع في جملتها إلى نوعين: خصائص الأحكام وخصائص الفضائل، وقد يجتمع في الخصوصية الواحدة الأمران معا. كتب الخصائص عدة أنواع: كتب التاريخ العام مثل البداية والنهاية لابن كثير، كتب السيرة العامة كالمواهب اللدنية للقسطلاني، كتب جمعت بين دلائل النبوة والخصائص مثل الخصائص الكبرى للسيوطي، كتب موضوعية أفردت الخصائص بالحديث، وكتب الفقه أيضا تتكلم عن الخصائص وتفرد لها فصلا عند مثلا الكلام على النكاح وبعض المسائل فيه مثل مثلا روضة الطالبين للإمام النووي. هناك بعض كتب الحديث أفردت لعلامات النبوة كتبا خاصة مثل كتاب مجمع الزوائد الهيثمي. لكن أول من تكلم في الخصائص هو الإمام الشافعي، واقتفى أثره أبو العباس ابن القاص وأبو بكر البيهقي، لكن ذلك لم يكن في تصنيف خاص بعلم الخصائص. لكن أول من أفردها بالتصنيف ابن دحية الكلبي. هذه مقدمة لكلامنا فيما بعد إن شاء الله تعالى حول شخص النبي صلى الله عليه وسلم، تفصيلا للقول بأن الله آتاه الخير الكثير الذي منه يعني الكوثر. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.